مرحباً في هذه الجلسة التحليلية المعمقة. كالعادة، المهمة هنا واضحة جداً، أخذ كومة من المصادر، المقالات والأبحاث، وتفكيكها لاستخراج أهم الرؤى وشذرات المعرفة.
أهلاً بك، وأعتقد أن هدفنا اليوم هو توفير طريق مختصر وممتع ليكون المرء على دراية تامة بأعقد المواضيع، مع بعض الحقائق المفاجئة التي تبقي الذهن متيقظاً.
بالضبط، اليوم بين أيدينا مصدر يبدو وكأنه قادم من روايات الخيال العلمي، لكنه في الواقع يعني يمثل المشهد التقني في شهر مارس من عام 2026.
نحن نتحدث عن مقال تحليلي شامل وجريء جدا بصراحة، بقلم مجيد قرباني نجاد، وهو معمار نظمي في تيكنجيم.
نعم، وهذا المقال يضعنا في قلب ما يمكن تسميته بحرب أنظمة التشغيل النهائية، نظام ماك أو أس 16 سيكويا ضد ويندوز 12 أم ضد لينكس 2026.
شوف، هذا المقال بالتحديد يقدم تشريحا دقيقا للغاية ولا يكتفي بالسطح. نحن لا نتحدث هنا عن واجهات مستخدم جميلة أو تحديثات روتينية لشكل الأيقونات.
أكيد، الصراع يبدو أعمق بكثير.
تماما، الصراع في عام 2026 تحول إلى معركة أيديولوجية وتقنية على الهيمنة في مجالات حساسة جدا، مجالات تؤثر على كل شخص يستخدم حاسوبا، سواء كان مبرمجا أو لاعبا أو مجرد مستخدم يبحث عن الخصوصية.
حسنا، دعونا نفكك هذه المعلومات. الساحة الآن تضم أطرافا مدججة بأسلحة تقنية ثقيلة جدا. من جهة نرى أجهزة الماك تتسلح بشريحة أبل M5 الخارقة، مع دمج عميق جداً لنظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence 3.0.
ومن جهة أخرى هناك نظام ويندوز.
صحيح، ويندوز الذي يقود ثورة ما يعرف بحواسيب الذكاء الاصطناعي، مستخدماً تقنيات كوبايلوت بلس وتقنية مبتكرة تدعى الجيم كور.
ثم يظهر الحصان الأسود.
بالضبط، وفي وسط هذا الصراع بين العمالقة يظهر الحصان الأسود، نظام لينكس بتوزيعاته المتعددة وتحديداً أوبونتو 26.04 ونظام ستيم أو أس 4.0. يعني للوهلة الأولى تبدو المنافسة غير متكافئة بالنظر إلى الميزانيات، أليس كذلك؟
المذهل في هذا الأمر هو كيف أن عام 2026 يشهد تنافساً غير مسبوق في البنية التحتية، أو ما يسميه معمار النظم في المقال بالحمض النووي للمعمارية.
المعركة لم تعد على سطح الشاشة إذن.
قطعاً لا، المعركة في النواة نفسها. عندما ننظر إلى لينكس نجد أنه يعتمد على نواة لينكس 6.17، وهذه النواة تتفوق بوضوح لسبب جوهري وبسيط، إنها مفتوحة المصدر بالكامل.
وهذا يمنح المستخدم حرية أكبر.
تصميم مفتوح المصدر يمنح تحكماً مطلقاً ومباشراً للمستخدم ليفعل ما يشاء بجهازه. في المقابل نرى نموذج ويندوز الذي رسخ فكرة التحديثات الإجبارية والبيئة التي تملي على الجهاز ما يجب فعله.
ونظام ماك.
نظام ماك يمثل البيئة المغلقة بامتياز، حديقة جميلة جدا لكن أسوارها عالية جدا.
طيب، هذا التباين في البنية الأساسية يقودنا لنتائج ملموسة. مثلاً، المقال يذكر أن لينكس يوفر خيارات معالجة تشمل جميع المعماريات، من معالجات X86 التقليدية إلى معالجات ARM الحديثة.
ويقدم ذكاءً اصطناعياً اختيارياً يعمل محلياً على الجهاز.
كلمة اختياري هنا مهمة، بينما مايكروسوفت وأبل تفرضان دمج الذكاء الاصطناعي بشكل عميق وإلزامي، وهذا التوجه يمهد الساحة للمحور الأول في تحليلنا، وهو ربما الساحة الأكثر ضجيجة.
ساحة معركة الألعاب.
نعم، الأرقام هنا تتحدث بصوت عالي. بحسب التحليل، نظام ويندوز 12 لا يزال الملك بلا منازع. نحن نتحدث عن دعم يتجاوز 99% لألعاب المستوى الأول أو ما يعرف بألعاب تريبل أي.
هذا الاستحواذ ليس صدفة. مايكروسوفت استثمرت عقوداً في هذا المجال، والمقال يسلط الضوء على تقنية جيم كور الجديدة في ويندوز 12.
كيف تعمل هذه التقنية بالضبط؟
لتوضيح الأمر، هذه التقنية تسمح للنظام بتوجيه كل طاقة المعالج وبطاقة الرسوميات نحو اللعبة، مما يعطي زيادة في معدل الإطارات أو ما يعرف بالـ FPS تصل إلى 20%.
20%؟ رقم ضخم في عالم الألعاب.
بالنسبة لأي لاعب محترف، زيادة بنسبة 20% في سرعة وسلاسة اللعبة تعني الفرق بين الفوز والخسارة في الأجزاء من الثانية. أضف إلى ذلك التوافق التام مع مكتبة DX12 Ultimate والأنظمة المضادة للغش.
الأنظمة المضادة للغش التي تتطلب وصولاً عميقاً للنظام، وهو ما يوفره ويندوز بكل سهولة.
بالضبط.
لكن لحظة، هذا يجعل ويندوز يبدو وكأنه قلعة لا يمكن اختراقها في عالم الألعاب. ومع ذلك، المقال يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول المركز الثاني.
مفاجأة لم يتوقعها الكثيرون.
تاريخياً، كان ينظر إلى لينكس على أنه نظام للشاشات السوداء والأسطر البرمجية وخارج حسبة الألعاب تماماً. كيف قفز لينكس ليحتل المركز الثاني بقوة في عام 2026؟
إذ ربطنا ذلك بصورة كبرى، سنجد أن الصدمة الحقيقية تكمن في الابتكار المجتمعي. القفزة التي أحدثها لينكس تعود لتقنية أو طبقة توافق تدعى ببروتون.
بروتون؟ كيف تعمل؟
ببساطة، يمكن تخيل بروتون كمترجم فوري وذكي جداً. الألعاب الضخمة عادة ما تبرمج لتتحدث لغة ويندوز. في الماضي كان تشغيلها على لينكس مستحيلاً أو مليئاً بالأخطاء.
منطقي.
لكن هذا المترجم يأخذ أوامر اللعبة ويترجمها في أجزاء من الثانية لتفهمها بيئة لينكس بسلاسة تامة. بفضل هذا المترجم العبقري، قفزت نسبة توافق الألعاب على لينكس إلى 85%.
85%؟ هذا الإنجاز الهندسي قلب الموازين فعلاً.
وما رسخ هذا النجاح هو نظام ستيم أو إس 4.0 المبني على لينكس، والذي أصبح المحرك الأساسي لأفضل الأجهزة المحمولة للألعاب المنتشرة في كل مكان الآن.
هذا تحول جذري ومثير للاهتمام، يعني مترجم فوري للألعاب. لكن هذا يطرح علامة استفهام كبيرة حول الضلع الثالث في هذا المثلث. ماذا عن أبل؟
أبل قصة مختلفة تماماً في هذا السياق.
نحن نتحدث عن أجهزة ماك مزودة بشريحة M5 التي تمتلك قوة معالجة مرعبة. أين يقف نظام ماك أو إس 16 في ساحة الألعاب؟ هل تخلت أبل فعلياً عن هذه الشريحة الضخمة من المستخدمين؟
هنا تبرز مفارقة عريبة يحللها المقال بوضوح. على الرغم من إطلاق أبل لتحديثات ميتال 4 وهي تقنيتها الرسومية الخاصة لدعم ميزات متقدمة مثل تتبع الأشعة،
تتبع الأشعة الذي يجعل الإضاءة في الألعاب تبدو واقعية جداً.
نعم، ولكن رغم ذلك، الدعم من قبل مطوري الألعاب لا يزال محدوداً جداً. والسبب الأكبر هو أن الأنظمة المضادة للغش الضرورية لأي لعبة جماعية عبر الإنترنت غير متوافقة أو معدومة تقريباً على نظام ماك.
إذن المقال يستنتج أن ماك يقبع في المركز الأخير بلا منازع في هذا التصنيف.
صحيح، استراتيجية أبل تبدو موجهة أكثر نحو بناء عوالمها الخاصة مثل نظارات فيجن برو والواقع الممتد،
بينما تترك ساحة الألعاب التقليدية وتجارب الواقع الافتراضي عبر الحاسب الشخصي بالكامل تحت سيطرة ويندوز ولينكس.
100%.
إذن في ساحة اللعب، ويندوز يحكم بقبضة من حديد، ولينكس يزاحمه بفضل المترجم العبقري بروتون، وماك يراقب من بعيد أو يلعب في ساحة مختلفة تماماً.
هذا تلخيص دقيق.
طيب، دعونا ننتقل من اللعب إلى العمل الفعلي وبناء المستقبل. المحور الثاني في المقال يركز على التطوير والبرمجة. الكاتب يصف هذا المحور بأنه الحرب الحقيقية.
وهي فعلا الحرب الحقيقية، لأن المطورين هم من يبنون البرامج والتطبيقات التي نستخدمها جميعا.
كيف يختلف أداء هذه الأنظمة الثلاثة عندما نتحدث عن كتابة الأكواد وإدارة الخوادم، والأهم اليوم تطوير الذكاء الاصطناعي؟
هذا المجال يشهد اختلافات تقنية حاسمة قد تحدد مستقبل التكنولوجيا لسنوات القادمة. تحليل تيكين جيم يوضح أن لينكس يوفر بيئة لا تقهر للمطورين لسبب بسيط ولكنه جوهري.
وما هو هذا السبب؟
التطابق التام بنسبة 100% مع خوادم الإنتاج. لتبسيط الفكرة، عندما يتصفح أي شخص موقعاً إلكترونياً أو يستخدم تطبيقاً بنكياً، فإن هذا التطبيق يعمل فعلياً على جهاز كمبيوتر ضخم يسمى خادماً.
والأغلبية الساحقة من هذه الخوادم تعمل بنظام لينكس.
بالضبط، بالتالي عندما يكتب المطور كوداً على حاسوبه الشخصي الذي يعمل بنظام لينكس، فهو يعلم يقيناً أنه سيعمل بنفس الطريقة وبدون أي مشاكل مفاجئة عند رفعه للإنترنت.
لا توجد أعذار من قبيل الكود كان يعمل على جهازي بشكل جيد.
تلك العبارة الشهيرة اختفت مع لينوكس.
هذا يفسر الكثير. وماذا عن سرعة أداء الأدوات البرمجية؟
السرعة هنا أصلية. أداء الحاويات مثل أداة دوكر التي يستخدمها المطورون لتغليف تطبيقاتهم يعمل بسرعة أصلية على لينوكس دون الحاجة لأي وسيط.
وأعتقد أن هذا مهم جدا في عصر الذكاء الاصطناعي.
بالتأكيد، لينوكس يقدم البيئة الأفضل والأكثر استقراراً لتطوير نماذج تعلم الآلة بفضل الدعم الكامل والمباشر لمكتبات المعالجة الرسومية مثل كودا وروك أم. المطور هنا يتعامل مع العتاد مباشرةً.
لكن هذا يثير تساؤلاً بديهياً. الملايين من المبرمجين حول العالم يستخدمون ويندوز وماك يومياً لكتابة الأكواد. كيف تتعامل هذه الأنظمة مع بيئة التطوير إذا كان لينوكس هو المعيار الأساسي للخوادم؟
هذا سؤال في محله. بالنسبة لويندوز، مايكروسوفت تداركت هذا الأمر بذكاء عبر تقنية تدعى WSL2،
نظام لينكس الفرعي لويندوز.
نعم، هذه التقنية تسمح بتشغيل بيئة لينوكس كاملة داخل نظام ويندوز. أداؤها ممتاز وتلبي احتياجات الكثيرين،
لكنها تظل محاكاة في النهاية.
صحيح، تظل في النهاية نظام محاكاة أو نظاما يعمل داخل نظام وليست البيئة الأصلية المباشرة. هذا يخلق أحيانا استهلاكا أعلى لموارد الجهاز أو بعض التعقيدات الطفيفية مقارنة بلينكس النقي.
وماذا عن نظام ماك أو OS 16؟
هو يقدم تجربة سلسة جدا ومستقرة. أداة دوكر تعمل عليه بكفاءة عالية عبر طبقة ترجمة تعرف بروزيتا. لكن
نعم، دائما هناك لكن عندما نتحدث عن أبل. ما هو سلاحهم السري هنا؟
السلاح هنا هو الاحتكار الإجباري، وهو استراتيجية تجارية بحتة. الميزة التنافسية الكبرى لنظام ماك في عالم البرمجة ليست فقط الكفاءة بل الحصرية.
تقصد تطوير تطبيقات هواتف الآيفون؟
تحديدا إذا كان هناك مطور يرغب في برمجة تطبيق لهواتف iOS، فإن استخدام نظام ماك OS هو الخيار الوحيد والإلزامي. لا توجد طريقة أخرى موثوقة، لأن آبل تحصر استخدام بيئة التطوير الخاصة بها المسماة Xcode داخل أجهزة ماك فقط.
بدون امتلاك جهاز ماك لا يمكن بناء أو نشر تطبيقات لمتجر آيفون.
هذا يضمن لآبل بقاء شريحة ضخمة من المطورين داخل أسوار حديقتها مهما كانت المغريات في الأنظمة الأخرى.
استراتيجية قوية جدا وتضمن ولاء مستمرا. هذا التفوق التقني والحديث عن الاحتكار والأداء يقودنا إلى المحور الثالث في هذا النقاش، وهو المحور الذي يمس كل شخص بشكل مباشر ويومي:
الخصوصية، الأمان، وتأثير كل ذلك على المحفظة.
المقال يسمي هذا المحور بالصراع الخفي. لنتحدث أولاً عن لغة الأرقام والتكلفة على مدار 3 سنوات. بناء على البيانات المقدمة، أجهزة ماك باهظة الثمن بلا شك.
أسعار تبدأ من $1,199 للأجهزة الأساسية.
وما يلفت الانتباه هنا هو فكرة الذاكرة الملحومة، أي أن الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين مثبتة ومدمجة في اللوحة الأم. لا يمكن فتح الجهاز لاحقاً لترقيته.
ما يتم شراؤه في اليوم الأول هو ما سيستمر لسنوات.
لكن والمثير للدهشة أن هذه الأجهزة تحافظ على 65-75% من قيمتها عند إعادة البيع بعد 3 سنوات.
من منظور اقتصادي هذا يعكس حالة فريدة في السوق. الاحتفاظ بهذه النسبة العالية من القيمة يدل على جودة التصنيع من جهة، وعلى قوة العلامة التجارية والطلب المستمر في سوق الأجهزة المستعملة من جهة أخرى.
يعني المستخدم يدفع رقماً كبيراً في البداية ويضحي بقابلية الترقية، لكنه يسترد جزءاً كبيراً من استثماره لاحقاً.
بالضبط.
على الجانب الآخر تماماً نجد أجهزة ويندوز، أجهزة تبدأ من أسعار مقبولة جداً، ربما حوالي $499، ومعظم أجزائها قابلة للترقية بكل سهولة.
لكن الصدمة أن قيمة إعادة البيع تنخفض بشكل حاد لتصل إلى 30-40% فقط بعد 3 سنوات.
أضف إلى ذلك أن رخصة تشغيل نظام ويندوز بحد ذاتها تكلف حوالي $239. ثم نأتي إلى عالم لينكس، حيث تنقلب المعادلة الاقتصادية بالكامل.
النظام مجاني، رخصة التشغيل مجانية، ويمكن تثبيته على أجهزة حاسوب قديمة ليعيدها للحياة.
مما يجعل التكلفة الإجمالية قريبة من الصفر للبرمجيات مع احتفاظ كامل بقدرة ترقية قطع الجهاز.
وهذا يطرح تساؤلاً مهماً، وأعتقد أنه لب هذا المحور بأكمله. عندما نربط هذه التكلفة المادية بسياسات الخصوصية والأمان، هل سهولة الاستخدام أو الحصول على نظام بأسعار معينة تستحق التنازل عن الخصوصية الشخصية؟
المقال يتطرق بتجرد تام وموضوعي لسياسات هذه الأنظمة. نظام ويندوز 12 وفقاً للمصدر يعتمد بشكل واسع جداً على ما يعرف بالتليمتري.
وهنا يجب أن نقف قليلاً.
هل يمكنك تبسيط مفهوم التليمتري قليلاً؟ لأنه مصطلح يتردد كثيراً وقد يبدو غامضاً لغير المختصين.
بالطبع، التليمتري أو القياس عن بعد هو عبارة عن نظام جمع بيانات مستمر. النظام يراقب كيفية عمل الجهاز، البرامج التي تفتح، الأخطاء التي تحدث، وربما أنماط الاستخدام، ويرسل هذه البيانات باستمرار لخوادم الشركة بحجة تحسين الخدمة.
في ويندوز 12، هل هذا الجمع واسع النطاق؟
واسع جداً. ليس هذا فحسب، بل إن النظام يفرض إنشاء حساب مايكروسوفت لتسجيل الدخول، ولم يعد يسمح بالحسابات المحلية بسهولة.
هذا مزعج للبعض.
أضف إلى ذلك وجود إعلانات مدمجة فعلياً داخل قائمة ابدأ وفي قسم الويدجتس، وهناك ضغط مستمر وتنبيهات للاشتراك في خدمات مدفوعة مثل التخزين السحابي وان درايف أو حزمة مايكروسوفت 365.
هذا يحول النظام إلى منصة إعلانية وتسويقية داخل جهاز المستخدم.
تماماً.
هذا مستوى من التتبع قد يكون مزعجاً للغاية، خصوصاً لمن يعتبر حاسوبه مساحته الشخصية المغلقة. كيف تتعامل آبل ولينكس مع هذه المسألة الحساسة؟ هل هناك بدائل تحترم الخصوصية؟
المقارنة هنا مثيرة للاهتمام. نظام ماك أو أس 16 يجمع الحد الأدنى والضروري فقط من البيانات. صحيح أنه يشجع بشدة على استخدام حساب آبل لربط خدماته، لكنه يظل يركز على الخصوصية كنقطة بيع رئيسية في تسويقه.
ماذا عن التشفير؟
النظام يقدم تشفيراً افتراضياً وممتازاً للقرص الصلب عبر أداة فايل فولت، والأهم من ذلك لا توجد به إعلانات داخلية تتدخل في تجربة الاستخدام.
وماذا عن لينكس؟
لينكس يقف في أقصى طيف الخصوصية الممكنة، ويمكن وصفه بأنه قلعة الصمت. النظام لا يجمع أي بيانات على الإطلاق، صفر تليمتري.
لا يطلب حساباً.
لا يطلب أي حساب تسجيل دخول، ولا توجد به أي إعلانات، ولا يحاول بيع أي اشتراكات. والأهم من كل هذا هو مبدأ الشفافية، شفرة النظام المصدرية مفتوحة بالكامل.
هذا يعني أن أي خبير أمني في العالم يمكنه فحص الأكواد للتأكد من عدم وجود أبواب خلفية أو برمجيات خبيثة مخفية.
هذا المستوى من الشفافية هو ما يمنح لينكس العلامة الكاملة في معيار الأمان والخصوصية.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. بعد أن استعرضنا كل هذه البيانات العميقة، الأداء في الألعاب، قوة بيئة البرمجة، التكلفة المادية على مدى 3 سنوات، وسياسات الخصوصية، من يجب أن يستخدم ماذا؟
سؤال المليون دولار.
المقال لا يتركنا في حيرة، بل يضع أمامنا ما يسمي مصفوفة قرار واضحة جداً، تصنف المستخدمين إلى فئات دقيقة.
لنبدأ بويندوز.
بناء على التحليل، ويندوز 12 هو الخيار الأكيد والبديهي للاعبي الحاسوب الشخصي بفضل مكتبة الألعاب وتقنية جيم كور، وهو أيضاً الخيار الأساسي للمؤسسات والشركات الكبرى.
الشركات التي تعتمد على أنظمة الإدارة المركزية Active Directory لربط آلاف الأجهزة بشبكة واحدة، وهي ميزة تتفوق فيها مايكروسوفت بلا شك.
تماماً. والمصفوفة تستمر في تصنيفاتها لتوضح أن نظام ماك أو أس 16 وجد مكانه المثالي. هو مخصص بشكل أساسي للمبدعين والمهنيين في مجالات التصميم وإنتاج المحتوى.
والسبب يعود لدقة الألوان الاستثنائية في شاشات ماك، وتكامل النظام مع برامج احترافية وحصرية مثل Final Cut Pro لتحرير الفيديو ولوجيك برو للصوتيات.
وبالطبع، كما ذكرنا سابقاً، هو الملاذ الإجباري والوحيد لمطوري تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بنظام iOS.
لا مفر من ذلك.
إذن بعد تغطية اللاعبين، الشركات، المبدعين ومطوري الهواتف، أين يقع لينكس في هذه المصفوفة؟
لينكس في عام 2026 يغطي شريحة واسعة ومتنوعة جداً. ينصح به بقوة للطلاب ذوي الميزانية المحدودة الذين يرغبون في الحصول على أداء ممتاز وإحياء حواسيبهم القديمة بلا أي تكلفة للبرمجيات
وللمطورين أيضاً.
هو الخيار الأول والمفضل لمطوري الويب وتطوير الواجهات الخلفية للأنظمة بسبب التطابق المذهل مع الخوادم، وهو أيضاً الملاذ الآمن والوحيد تقريباً للمهتمين بالخصوصية المطلقة.
ومع ثورة الذكاء الاصطناعي
أصبح الخيار الأقوى للباحثين في هذا المجال بسبب الأداء الفائق والمباشر لمكتبات التطوير المفتوحة.
هذا يمهد الطريق للحظة الحاسمة في هذا التحليل. بعد كل هذا التشريح، المقال يقدم الحكم النهائي من غرفة تحكم تيكين جيم لعام 2026.
أرقام التقييمات النهائية.
المثير أنهم لم يكتفوا بالأرقام، بل أعطوا ألقاباً وتقييمات دقيقة لكل نظام ليلخص هويته. دعونا نستعرض هذه التقييمات. نظام ويندوز 12 يحصل على تقييم 8.2 من 10، وتم إطلاق لقب اللاعب عليه.
لقب مناسب جداً.
نظام ماك أو أس 16 يتفوق بخطوة بسيطة ليحصد تقييم 8.5 من 10 ويحمل لقب الحرفي الصانع.
والتاج؟ لمن يذهب التاج؟
التاج يذهب بشكل تاريخي ولأول مرة لنظام لينكس 2026 بتقييم 9.1 من 10، ويتوج بلقب محارب من أجل الحرية. هل يعقل أن نظاماً مجانياً ومفتوحاً يتفوق على منتجات شركات تتجاوز قيمتها التريليونات؟
هذا التقييم رغم أنه يبدو مفاجئاً للبعض، إلا أنه لم يأتي من فراغ، بل يستند لبيانات دقيقة. المصدر يوضح صراحة أن لينكس لا يفوز لأنه نظام مثالي تماماً أو خال من العيوب أو التحديات.
بل لماذا يفوز؟
يفوز لسبب أكثر واقعية. في عام 2026 تمكن لينكس من التفوق في فئات أكثر بكثير من أي رقيب آخر في السوق. لقد اكتسح ساحة التطوير والبرمجة وتفوق بلا منازع في معايير الخصوصية، وتفوق في الانخفاض الجذري للتكلفة.
نعم، وقدم إمكانيات تخصيص لا نهائية وحقق تطابقاً مثالياً مع الخوادم.
بل وحتى في نقاط ضعفه التاريخية مثل الألعاب، أثبت جدارة مذهلة باحتلاله المركز الثاني وتجاوزه لنظام ماك. التفوق هنا هو تفوق شامل.
إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ إذا نظرنا إلى الخلاصة واستجمعنا كل هذه الخيوط، نجد أن المشهد التكنولوجي يتغير بشكل جذري ودراماتيكي أمام أعيننا.
تغيراً عميقاً في التوجهات.
نظام ماك يستمر في كونه بيئة مغلقة، حديقة مسورة ممتازة جداً للإبداع الفني وتتمتع بعمر بطارية استثنائي، لكن المستخدم يدفع ثمن هذا الانغلاق من خلال عدم القدرة على ترقية الأجهزة والتكاليف العالية.
ونظام ويندوز
يظل بلا منازع ملك الألعاب الثقيلة والبيئات المؤسسية الكبرى، لكنه يواجه تحديات حقيقية وعميقة فيما يخص ثقة المستخدمين بسبب التلمترم الإجباري والإعلانات المزعجة والضغط المستمر نحو الاشتراكات.
في حين أن لينكس أثبت بشكل قاطع في عام 2026 أنه الخيار الأقوى والأكثر شمولياً واحتراماً للمستخدم في بقية المهام المتنوعة.
المقال يختتم باقتراح عملي جداً وربما يكون القاعدة الذهبية الجديدة: الماك للإبداع، الويندوز للعب، واللينكس لكل شيء آخر.
وهذا التحليل المعمق يقودنا إلى نقطة أبعد بكثير من مجرد مقارنة بين أسطر برمجية وشرائح إلكترونية أو سرعة إطارات. هناك فكرة جوهرية تطفو على السطح هنا.
ما هي؟
إذا كان نظام مجاني ومفتوح المصدر بالكامل مثل لينكس يبنى ويتطور بجهود مجتمعات تعاونية قد تمكن من التفوق تقنياً وعملياً على شركات تريليونية تحتكر السوق بميزانيات تسويق وتطوير لا حصر لها في عام 2026.
فهل هذا يعني
أن مستقبل الحوسبة الحقيقي والمستقبل التكنولوجي للبشرية لن يبنى داخل جدران الشركات المغلقة وقاعاتها الزجاجية، بل سيصنع بأيدي مجتمعات التطوير المفتوحة التي تضع حرية المستخدم وتحكمه في أجهزته في المقام الأول؟
سؤال عميق يفتح الباب للتفكير في شكل المستقبل التكنولوجي، ولعل المستمعين يجدون إجاباتهم الخاصة بناء على أجهزتهم واستخداماتهم اليومية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجلسة التحليلية المعمقة.
فككنا معا مقالا دسما يستشرف واقع أنظمة التشغيل، وتعرفنا على التفاصيل الخفية التي تحرك أجهزتنا اليومية.
نأمل أن تكون هذه الغوصة المعمقة قد قدمت رؤية واضحة ومفيدة تضعكم في قلب المشهد التقني. شكرا لمرافقتنا في هذا النقاش.